على الدائم وعلى عدائم إبراهيم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا على الاتحال أن الأعلام خاضوا في بحث الجزء المنسي أو الشرط المنسي المتروك، خاضوا أولا في إمكان تكليف الناس بما عدا الجزء المنسي وثبوتا، لأن بحثهم في إثبات الغرض منه رفع جزئية الجزء المنسي والشرط المنسي المتروك لتصحيح باقي العمل. هكذا رسم الأعلام صورة البحث. وذكرنا على الحال أن هذه الصورة لا حاجة لها من جهاز عديدة. من الجهة الأولى ذكرنا أن الصحة ليست رهينة عدم الجزئية، وليست متوقفة على عدم الجزئية، بل تترتب الصحة وإن بني على الجزئية، وإنما إذا بني على عدم الركنية. وفرق بينهما بين عدم الركنية وعدم الجزئية، فقد يكون الجزء جزء في حالة النسيان أو حالة العجز، إلا أنه ليس بركن. بل بعض الأعلام قد صور الجزئية في حالة العمد مع عدم الركنية، الجزئية في حالة العمد مع عدم الركنية، له الآخوند والميزة الصغير. أيما كان، فإذا هذه الجهة الأولى يلحظ على رسم الأعلام. والجهة الثانية أن رافعية حديث الرفع على الحال في الفقرات جميعا على نسق واحد. المشهور لم يظهر، مشهور الفقهاء لا مشهور الأصوليين المتأخرين الأعصار، مشهور الفقهاء لم يفرقوا بين الرفع في فقرة ما لا يعلمون والرفع في فقرات أخرى، وأنه فقط وفقط لأجل العذرية لا لأجل شيء آخر. هذه مؤاخذة أخرى أيضا على الأعلام، من أن حديث الرفع لا ينتج مفاده التخصيص حتى في النسيان، لا ينتج مفاده التخصيص حديث الرفع، وإنما هو العذرية. والعذرية حينئذ تلائم وتوائم نفي الركنية لا نفي الجزئية. العذرية تلائم وتوائم نفي الركنية لا نفي الجزئية. هذه الزاوية الثانية أو الجهة الثانية للمؤاخذة على تصوير العلم. الجهة الثالثة أيضا للمؤاخذة على الأعلام هو الذي خضنا فيه، انتهينا إليها أمس، من أن النسيان مانع ومحذور، مانع النسيان مانع ومحذور في مرحلة فاعلية الحكم، لا في مرحلة ماذا؟ لا في مرحلة فعلية الحكم، فضلا عن مرحلة الإنشائية. هذا تأمل ثالث أيضا على الأعلام، أنهم خاضوا في تصوير أن التكليف بما عدا المنسي موجود أو غير موجود، لأن التكليف بالمنسي نفس بالجزء المنسي نفسه أو الشرط المنسي نفسه لا ريب في استحالته. هذا التسالم في صورة كلام الأعلام على الحال أيضا مبني على غفلة ثالثة، لا سيما عند المشهور، بلحاظ المشهور عند الفقهاء أو حتى مشهور أصوليين غير المتأخرين العصار، أن النسيان محذور في ماذا؟ في مرحلة فعالية الحكم، لا في مرحلة فعلية الحكم فضلا عن الشعيتين. فحين ذي التكليف في متن الواقع على حاله حتى بالمنفي، وليس في هذا أي محذور وأي ممانعة وأي استحالة وأي تناقض، التكليف بالحالة الفعلية. ويوضح هذا المطلب بشكل أكثر، ما هو؟ يوضح هذا المطلب بشكل أكثر هذه النقطة بينا أن هيئة الأمر أو الهيئة الطلبية الزجرية أي مكان، هيئة الأمر مفادها النسبة الطلبية وهو معنى، وأن ما ينشئها الشارع أو المتكلم أي متكلم أي مكان ينشئها لتوجد في أفق الاعتبار. المحصل هناك ذكرناه في مبحث الأوامر وكذلك في النواهي، المحصل النهائي ربما هو آخر التحقيقات الأصولية أن الوجوب معنى المنشأ بالواسطة ومعناه اللابدية. بواسطة معنى هيئة الطلب، هيئة الطلب وضعت للنسبة الطلبية، وضعت للنسبة النسبة الطلبية أو النسبة الزجرية في النهي وصيغ النهي. هذه النسبة الطلبية طبعا توجد في أفق الاعتبار كمعنى، ولكن ليست هي المسبب النهائي. المسبب النهائي المنشأ النهائي هو اللابدية، إما لابدية على إدخال الفعل أو لابدية الترك مثلا. اللابدية فالوجوب في علم القانون والأصول والفقه هو الوجوب في التكوين وفي العلوم العقلية. ما هي اللابدية؟ الوجوب مفهومه وماهيته في العلوم الاعتبارية اللي هو منها أصول الفقه والفقه والقانون، ماهيته ها هنا في هذه العلوم النقلية والاعتبارية أو الشرعية هي بنفسها ماهيته الموجودة في علم العلوم العقلية، ما لا بدية أو في المنطقة والفلسفة. والحرمة كذلك لا بدية المنع يعني، أو لا بدية التعصي ما شابه ذلك، امتناع يعني امتناع الفعل، أو بعبارة أخرى تستطيع أن تعبر عفوا امتناع الفعل، الحرمة امتناع الفعل. كل من الحرمة مسندة إلى الفعل والوجوب مسند إلى الفعل. غاية الأمر الحرمة زجر ومنع عن الفعل، الوجوب إلى عمواته. وطبعا هذا بحث مفصل في الأوامر طويل الذيل، لكن أشير لنكتة فقط إجمالية مدللة على هذا المطلب، وهو أن عالم الاعتباريات طرا الماهيات فيه ليست مثل ما نقول اختراعية إلا ما شد وندر، وحتى ما شد وندر ليس اختراعية من الرأس مثل الصلاة ورمضان وشيء آخر، وإنما التأليف اختراعي، وإلا نفس أحد ماهيات الأجزاء يظل بعد مع ذلك تكوين. فحيث أن ماهيات عالم الاعتبار والتقنين والأصول والفقه كل تلك الماهيات تكوينية، وجودها فرضي ليس عيني تكويني حقيقي، وجودها فرضي اعتباري، وهو الاعتباري فرضي. أما نفس الماهية، وهذا طبعا باب يفتح منه ألف باب في المباحث الأصولية والفقهية والقانونية وما شابه ذلك، كثير الثمرات هذا الأصل. فالماهيات التي في عالم الاعتبار، وتقريبا استطيع ان اقول ان هذا الشيء متسالم عليه تصريحا بين المتاخرين الاعصار او ارتكازا، فالماهيات هي نفس الماهيات التكوينيه غالبا اوتي بها في عالم الاعتبار والفرض، وذكر او فرض لها وجود اعتباري. هذا الفرق بين التكوين والاعتبار، من احد الفوارق طبعا. حينئذ على ضوء هذا المطلب اللي هو نفيس ومهم يأتي هذا المبحث، وهو أن الوجوب كذلك وجوب ماهيته، انظر لماهيته في التكوين هو نفس ماهيته في الاعتبار، الحرمة كذلك. فإذا الوجوب ليس طلب، الحرمة ليست زجر، إنما من لوازمها بلحاظ الأثر التكويني، وهي معلولة بالزجر الاعتباري بلحاظ الإنشاء. والوجوب كذلك ليس هو عين المحركية والطلب في التكوين، وإنما هو على حال المحركية من لوازمها التكوينية، المحركية التكوينية. وأما المحركية الاعتبارية اللي هو إنشاء الطلب مثل طلبية فمن أسبابها وعلى الحرمة وعفوا وعلى الوجوب. يعني المتكلم يقول مثلا الشارع يقول أقيم الصلاة، أقيم لفظة استعملت في معنى وهو النسبة الطلبية لإقامة الصلاة، هذا المعنى استعمل استعمالا إنشائيا ليوجد في عالم الاعتبار أنه طلب مولوي موجود، بس هذا ليس حكم حسب يعني ما ذكرنا. رحمة الله عليه العلامة الطبراني في بحث حاشية الكفاية نعم التحرير الذي في بحث العوامر لا بأس فيه، وإن كنا احنا وضفنا إضافات كثيرة أخرى. على أي حال فحين ذن هذه النسبة الطلبية التي استعمل فيها لفظ الإنشاء ليوجد معنى الطلب أو معنى النهي، نعم توجد الوجوب الاعتباري. نظير مثلا البيع تقول بعت وقبلت يوجد تمليك عين بمال، تمليك عين بمال يوجد ماذا؟ ملكية البائع للثمن وملكية المشتري للمبيع، مسبب يتلوه مسبب في الوجود، وجودات الإنشائية الاعتبارية. حينئذ أيضا في استعمال لفظ أقيم الصلاة استعمل في النسبة الطلبية، يعني لا تشرب الخمر أو لا تقرب الفاحشة أو لا يغتب بعضكم بعضا، هذه أيضا نهي حرمة استعملت في النسبة الزجرية، لكن ليست النسبة الزجرية ولا النسبة الطلبية هي الحكم، لا المسبب المعنى الآخر الذي يترتب عليهما وجوب وحرمة. وفي الكراهة وفي الاستحباب مهما جرى الكلام الكلام. فحينئذ بناء على هذا التحقيق الأخير في بحث الأوامر والنواهي اللي ذكرنا هناك ببحث مفصل طويل عريض وشواهد وفلان وكذا، وبحث مفصل للمكان لعدة زوايا وجهات، خلاصة هذا المطلب أو نتائج هذا المطلب، حينئذ الخلط اللي يصير بين أن الحجوب هو مثل محمد الصهاني عند هذا المبنى دائما يبني عليه كل الأصول والفقه، أن الوجوب هو ما يمكن أن يكون باعثا، يعني يأخذ الباعثية موجودة كما في كنه الوجوب، أو يأخذ الزاجرية موجودة في كنه الحرمة، هذا على الحال ناشئ من من دمج معنى المنشأ الأول مع المعنى المنشأ الثاني. والحال أن الحكم ليس المنشأ الأول، انصافا الطباطبائي انصافا لو تراجعوه لا بأس كلش جيد في حاشية الكفاية بس الأوامر النواهي. نعم اعتباريات هم لا بأس لي. لا هي مفهومها الاعتباري، نعم الطلب كمفهوم ووجود اعتباري لا كتحريك خارجي. فالشاهد إذن أنه أخذ المحركية والباعثية والطلبية في الحكم كما الآن تلاحظون الأعلام لاحظوا كلماتهم في المقام، مع أنهم في بحث أوامر بعضهم تحرر من هالدمج والغفلة مثلا، لكن يساوره على كل التصوير المشهوري عند المتأخر العصا يساوره فيبني عليه يدرج عليه. فمشكلة واحد قد يتأثر بالجو العلمي المحيط انه ما يتحرر من عنده، هذا هو بحث آخر. أيام ما كان ولا كثير من الأعلام اللي هنا خاضوا هناك من بحث الأوامر لم يرتضوا بأن حقيقة الحكم فيها جهة طلبية أو فيها جهة زجرية أو كون المحركية هي في متن الحكم، كي هنا يتوقفوا ويترجلوا مثلا ويصير عندهم حيث بيطوا في كيفية تصوير تكليف الناس. فإذا حينئذ نحتاج نلخص الكلام بناء على أن الحكم هو الحكم الفعلي هو الوجوب، ليس بالنسبة الطلبية وليس الطلب حتى الخارجي التكويني والتأثير، وإنما الطلب الخارج يعني المؤثرية الخارجية والمحركية الخارجية للحكم هذه من آثار الحكم العقلية الخارجية التكوينية المتأخرة عن متن الحكم. متن الحكم هو نفس اللابدية في الوجوب والامتناع في الحرمة، وهذا معنى اعتباري. فالخلاصة هي أن متن الحكم هو فقط اللابدية في الفعل وامتناع الفعل في الحرمة، وهذا المعنى الاعتباري ليس مطوي فيه ماذا؟ المحركية. لا المحركية الاعتبارية مطوية فيه ولا المحركية الخارجية، لا الزجرية الاعتبارية ولا الزجرية الخارجية التكوينية التي أثر. فالتحريك الخارجي والزجرية الخارجية هذه في الواقع هي من آثار متن الحكم، ليست هي عين متن ما هوية الحكم. من آثار الخارجية العقلية المترتبة المتأخرة عن على متن الحكم، وليست هي من نفس متن الحكم الماضية والاعتبارية سنظرها. فحينئذ إذا ما يحصل لدينا خلط، إحنا المفروض هكذا يعني بعد ما نحررنا من الحكم ماهية ما هو هذا اللابدية، هاي اللابدية كانت كلية قضية حقيقية ما نوجد لها مصداق لموضوع قيود الحكم، تنوجد فرد جزئي للابدية وينوجد فرد جزئي للامتناع الفعل. حينئذ هذا معنى اعتباري، التفت إلى المكلف أو لم يلتفت، ما يضر في نفس تقرر ماهيته وفعلية ماهيته. قدر عليه المكلف أو لم يقدر، ما يضر الفعل في اعتبار الشارع لابد من صدوره لزوم ملاته ويكون ملاته ملزم. يترتب عليه طبعا لابدية العقلية وهي تنجيز وما شابه ذلك، هذا بحث آخر، لكن نفس اللابدية الاعتبارية هي موجودة، وكذلك الامتناع الفعل في الحرمة. فإذا الصحيح إذا في المباحث المختلفة يجب أن لا نخلط ولا ندمج بين مرحلة فعالية الحكم ومرحلة خطاب الحكم. خطاب الحكم وخطابيته وفعاليته ومحركيته الخارجية وزاجريته وراجعيته وباعثيته، هذه مرحلة عقلية من آثار الحكم العقلية في الخارج المترتبة على ماذا؟ عن نفس متن ماهية اللابدية أو متن ماهية الامتناع، ولنفس الحكم هو لابدية الشيء أو امتناع. هذا المعنى متقرر لا يزلزله حالات المكلف، له ليس له رب حالات المكلف، منضبط هو بإرادة التشريعية المولى وبنحو الملاك الموجود الذي انبعثت منه إرادة المولى التشريعية. وصولها بالطرق الظاهرية وغير الظاهرية وفلان، الوصول شيء متأخر لاحق مترتب على نفس أصل الحكم. أصل الحكم لازم نقرر ماهيته، قررنا ماهيته غير مأخوذ فيها الوصول واللا وصول، الانبعاث واللا انبعاث، التحرك ولا تحرك، قدرة المكلف ولا قدرة، دي آثار أخرى في المراحل العقلية للحكم، الأطوار العقلية للحكم كما يعبر عنها الإصفهاني من جهة الغرض. الغرض لأنه يرى الشارع هذا غرض لا بد من في كمال المكلف. لا بد في اعتباري طبعا اعتبرها الشارع وهو الوجود. لما لا نرى هذا كمان ملزم للمكلف الوصول أو النجاة من النار أو الوصول للجنة وما شابه ذلك، أي لابدية أو سؤدة بصلاح النظام الاجتماعي وما شابه ذلك. اللابدية نعم، المحركية والباعثية والراجعية والزاجرية والفاعلية هذه أثر تكويني عقلي خارجي يترتب على هذا الاعتبار، لأنه نفس متن هذا الاعتبار نافي، وليكن هذا حين الذي يمتنع الفاعلية لا الذي يمتنع هو متن الحكم. المشكلة هو خلطر بين متن الحكم وبين فاعله. هنا العمل يقولون كيف نصور الحكم متوجه، واللطيف انه اخذوه مفروعا عن عدم تعلق الحكم بالجزء المنفي. ممتنع يقولون، والذي هو ممكن. طبعا هذا المطلب ليس فتح خيبر، فتح خيبر مقدس في محله، بس مقصودي هذا ذكروه الاعلام هم بعضهم يعني من كيف لا في تناسق في موارد عديده يشون نفس درج مشروع داخل العصر. وإلا الأخند هو ما يقبل هالمطالب. مع ذلك شوف هنا الشيخ نفسه أيضا في موال عليك مع العرب ناي في 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 ما يبني على المطلب. هنا أيضا وقع في نفس المطلب. السر فيه ذكرت لكم أنه شوية على حال نجومية طبقة المتأخرين طاغية على الجو العلمي السائد، عبدت على طريق كل يمشي فيه من حيث لا اختيار علمي. وإلا هو واضح فيه أن متن الحكم إلى غير مرحلة الفاعلية. كثير نبهوا على في بعض الموارد نبهوا عليه ولم يدرجوا عليه، لكن في كثير موارد قد يغفلون يدرجوا على نفس المبنى الكلامي اللي غير صحيح. للأسف مو هذا الشيخ، للأسف إنه مو ترى راجع كلماتهم، راجع كلماتهم هنا يقولون أصلاً الوجوب ما يتعلق، الوجوب ما يقولون الخطاب، يقولون حتى الوجوب ما يتعلق بالجزء المنسي، هذا المصيبة. بل ويترفعون حينئذ يقولون إنه بعضهم يترفع إنه يقول الوجوب ما يتعلق بغير المنسي. فالشاهد على حال هذه غفلة. فإذا بحث متن الحكم أمر، وبحث إذا الفاعلية أمر آخر. حينئذ بناء على هذه غفلة ثالثة من زاوية ثالثة الأعلام أقاموها في المقام. فمن ثم أصلا لا نقع في حيث بيث أنه هو الحكم قابل إمكانا ثبوتا يتعلق بغير المنسي، وقابل ثبوتا يتعلق بالمنسي أو بغير المنسي. أما فهو يضيق الحكم بغير المنسي قابل التفصيل، أو يتعلق بالمنسي وغير المنسي أيضا قابل ثبوتا، كل منهما قابل. الآن طبعا هذا مدعانا وذكرته الآن. الآن شيئا فشيئا ندخل في كلمات الأعلام ومدعياتهم، كيف أنه صوروا استحالة بعضهم وبعضهم صور تصوير الإمكان. إمكان طبعا ماذا؟ استحالة وإمكان بلحاظ تعلق الحكم بغير المنسي بما عدا الجزء المنسي، لما عدا الشرط المنسي. وإلا المنسي أخذوه مفروغا عنه أن الحكم يتعلق به، وهذا هم على الحال غفل. الشاهد الآن ندخل إلى أولا كلام الشيخ وبلورة المنتقل إلى كلام الشيخ، وبعد ذلك نتعرض إلى كلام الآخند والنائيني. الآخند عنده حلين في قبال استدلال الامتناع عند الشيخ، والميزة الناني عند حال ثالث. ولما جربنا نشوف الحلول هذه الشكلة، فهي الامتناعات شلونها والحلول كلها مبنية على فروض قد القناعات وصن مو صحيح عندنا. أي مواطن الشيخ رحمة الله عليه قال بأن حين البحث الثبوتي كما الفهرسة أمس ذكرناها بعد جبتنا سون الفهرسة. نعم، فالشيخ يبدأ الآن في البحث الثبوتي ويقول اصلا ان التكليف بغير المنسي بما عدا الجزء المنسي ممتنع. لما؟ يقول الشيخ لانه ان كان خطاب الناس بعنوان الناس فهذا يجيب خطاب الناس، وبعدها خلف الفرض انه نريد صباح الناس ووقع انه نسيان. فإذا تكليف الناس بعنوان الناس أيها الناس للجزء العاشر ائت بالأجزاء التسعة غير المنسية، وهذا يجب استفاده. يقول لي أيها الناس الجزء عفوا الناس بخلت الفرض هذا يجب أداء الموضوع. فيقول لي إذا ما يمكن الخطابة بالجزء الناسي، إذا تخصيص، إذا أخذ عنوان الناس للجزء المنسي قيدا في التكليف بما عدا المنسي. الشطور احفظوها الحين، اخذوا قيد الناس في قيد حكم أو غير الموضوع في التكليف والحكم بما عدا المنفي هذا خلف الفرض. هو محاولة أخرى شيخنا، مو بس المحاولة، هو يتعرض لها الشيخ وبلور هالمنطقة. وإن قلت لا أنه لا يؤخذ عنوان الناس، يؤخذ عنوان عموم المكلف، عموم المكلف المفروض عموم المكلف خطاب مجموعي بالعشرة أجزاء يعني متضمن جزء الناس، وذات ممتنع أن يلتفت يعني يخاطب به أيضا الناس، لأن الناس ناسع العاشر. الشق الثاني أن يكون الخطاب ليس بعنوان الناس، بعنوان عموم المكلف. عموم المكلف يشمل الناس وغير الناس، غير الناس مخاطب بالعشرة، جزء العاشر غير الناس. هذا الخطاب الذي يشمل كل من الناس وغير الناس لا يمكن أن يكون مخاطب به الناس، لأنه هو ناس غافل، وإذا ناس غافل فإذا ما يمكن الخطاب به. فلا يمكن خطاب الناس لا بالخطاب العام ممكن في حقه، ولا بالخطاب الخاص لأنه خلف الفرض. فإذا الناس لا حكم له. زين شيخنا، طبعا هاي بلورة في أعمق شوية للمنطقة لكلام الشيخ، الآن ما أذكرها، أذكرها بعد ما أذكر حل الآخوند، حل الوجهين للحل اللي ذكر الآخوند، ثم الوجه الثالث النهائي، ثم أذكر كلام المنطقة اللي هو تشييد لكلام الشيخ مرة أخرى ورد، لأن تسلسل تاريخي موجود على أساس واعي وترتب علمي بعد موجود على إتحال. زين صحيح، إذن إذا كان تكليف الناس ممتنع شيخنا يقول ماذا؟ يقول الذي أتى به إذن غير صحيح. الشيخ يقول بناء على امتناع تكليف والحكم الناس، فالناس الذي أتى به العمل الناقص غير مأمور به، أتى بشيء غير مأمور به، فلم يسقط الأمر بالامتثال الأداء. فيبقى الأمر الأولي على حاله، إذا ارتفع نسيانه يبقى الأمر الأولي على حاله. عندما ينقلب الناس إلى ذاكر يقال أيها الذاكر أنت في ما أتيت به من نسيانك عمل ناقص، فحين ذن نعم يخاطب أتي ويعيد، لابد أن يعيد عمله، وإن لم يعيد في الوقت يجب أن يقضي. هذا مبنى الشيخ. بعد ذلك على حال الشيخ يقول على حال هائلة هنا مقدار من كلام الشيخ، ومضطرنا هذا المقطع من كلام الشيخ أذكر شنو حلول الآخند والنائيني لهذا المطلب، بعد ذلك أواصل كلام الشيخ ولا يصير تشويش شوي في البحث. الآخر بيحاول يحل هذا المقطع من كلام الشيخ أو الإشكال فيه أو الاستدلال أو الامتناع اللي ادعى الشيخ، يحاول أن يدفع هذا الامتناع. يقول المرحوم الآخر أنه يمكن تصوير خطاب الناس وتكليفه معالا، تكليفه بما عدا الجزء المنسي يمكن بماذا؟ يقول يمكن بهذا التصوير تصويرين أو وجهين. الأول أن يقال أن التسعة الأجزاء التي هي غير منسية والتي هي عدا الناسي، التسعة أجزاء يخاطب بها عموم المكلفين عام من الناس والذاكر. أيها المكلفين أقيموا الصلاة تسعة أجزاء، والجزء العاشر يخاطب به خصوص الذاكر خطابين. إثباتنا ما كذا، أدلة الأجزاء التي لم ينسها الناس مخاطب بها، والتي نساها ممتنعة تسقط مثلا. خطاب وقلنا ثلاث أدلة، عندنا دليل الأمر في موجودين فوق، ودليل مركب، ودليل أجزاء في الجزء. في عندنا ثلاث الحالات الأربع بيناها على المطلق. حينئذ يقول ما أظن إنه إذا فيما عدا المنفي من التسعة أجزاء أيها المكلفون أقيموا الصلاة تسعة أجزاء، هذا الذاكر والناسي. الجزء العاشر المنسي خطر به خصوص الذاكر، هذا لا امتناع فيه صورة لطيفة. الوجه الثاني، لكن هذا الذي هو صورة لطيفة لم يرتضيه النائيني ولم يرتضيه صاحب المنتقى. الوجه الثاني الذي الحل الثاني الذي ذكره الاخوند لدفع الامتناع الذي ذكره الشيخ بتكليف والحكم الحكم للناس بما عدا هو ايجاب، يعني ما عدا المنسي من اجزاء للناس، تكليف الناس بما عدا المنسي. التفصيل الثاني يقول يمكن بخطاب اخر بحل اخر، طبعا هذا الحل ليس عملي لكن فرضي. يقول ايها عليك بهذا الجالس، عفوا ايها الجالس او صاحب القبعة القلنس والسوداء او الحمراء، ائتي بخمسة بتسعة اجزاء. الحل الثاني يعني ماذا؟ يعني يخاطب الناس بخطاب مختص لا بعنوان الناس، بعنوان اوصاف ملازمة لنسيانه كي لا ينتبه للنسيان، غاية الامر يخاطبه بالتسعة اجزاء. هذا الحل الثاني يختلف عن الحل الأول. الحل الثاني يعني يريد أن يقول ليس هناك خطاب مشترك بين الذاكر والناسي، كل من الذاكر والناسي له خطاب مختص. الذاكر أيها الذاكر ائتي بتسع عشرة أجزاء، أقم الصلاة عشرة أجزاء. أيها الجالس، أيها صاحب العباءة كذا، أيها صاحب القلنسوة، أقم الصلاة تسعة أجزاء. هذا ممكن طبعا، لكن هذا ممكن في القضايا الخارجية، أما في القضايا الحقيقية كيف يصير؟ وسيما الأجزاء المنسية تختلف من ناسي لناسي. الناسي يعني يقول أيها صاحب القلنسوة، ما يخاطب بالناسي، خاطب بأوصاف أخرى غير لكن لا يلتفت إلى نسيانه. هذه في القضايا الخارجية في الأوامر الخارجية صح يمكن، أما في الأوامر التشريعية الكلية هذا فرضي غير واقع. هذا حل الآخون، لكن نائيني لم يقضي هذا الحال، هو ليه السر ما يرتضى لا الثاني ولا الأول، سير خير يرتضى الحل الأول لكن نائيني لم يقضي الحل الأول، وأتى بحل ثالث. الميزة نائيني أتى بحل ثالث، الميزة نائيني صاحب المنتقى الحلول الثلاثة ما يقبلها. كل هذا أولا نستعرضها ونعيش في سترة هذا البحث ويا العالم، بعد ذلك نفيق إن شاء الله نصحى صحوة من السترة، نقول هذا البحث الذي ذكر العالم كله فرضي ولا حاجة له. الله أعلم.